الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الفروع التي ذكرها شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. الفرع الأول: ما إذا علم شخص بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لأن من شروط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بالتكليف على كل تقدير، والمفروض أن كل من الشخصين لا يعلم بالتكليف على كل حال، فإن الجنب كان نفسه فالغسل واجب عليه فقط، فإن كان غيره فلا يجب عليه الغسل، فوجود الغسل غير متوجه إليه، فلا يعلم كل منهما بوجود الغسل عليه. فإذا العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا، فلا مانع من تمسك كل منهما بالأصل المؤمن، سواء أكان من الأصل الموضوعي كاستصحاب عدم الجنابة، أم الأصل الحكمي كإصالة البراءة، كإصالة البراءة عن وجوب الغسل، لا مانع من ذلك. ولكن لا يمكن للفقير الترخيص في ترك الغسل لكل منهما بمقتضى الاستصحاب الموضوعي أو بمقتضى إطالة البراءة، فإن هذا الترخيص قد يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، للعلم الإجمالي بل للعلم التفصيلي. كما إذا فرزنا أن كل منهما جدير بالاقتداء به، يعني عادل، فعندئذ يجوز اعتبار كل منهما بالآخر، أو كان يمكن إدخال كل منهما في المسجد بناء على حرمة إدخال الجنب في المسجد. ففي هذين الفرزين يعلم كل منهما بالتكليف على كل حال، فإن كل منهما يعلم إما بوجود الغسل عليه أو بعدم جواز الاقتداء بالآخر، ويعلم إما بوجود الغسل عليه أو بعدم جواز إدخال غير إدخال صاحبه في المسجد، أو إما بحرمة دخوله في المسجد أو حرمة إدخاله في المسجد إذا كان إدخاله بنحو المباشرة، فعندئذ يعلم كل منهما بالتكليف على كل حال، وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا. فحينئذ فإذا أتم أحدهما بالآخر فقد علم تفصيلا ببطلان صلاته، ثم من جهة جنابة نفسه فأنه جنوب فصلاته باطلة من هذه الجهة، أو من جهة أن الإمام جنوب فصلاة الإمام باطلة وصحة صلاة المأموم منوطة بصحة صلاة الإمام. فإذا كانت صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم أيضا باطلة، فهو يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، ولكن سبب البطلان مردد بين جنابة نفسه وجنابة الإمام. فعندئذ يلزم من الترخيص في ترك الغسل لكل منهما في الفتوى بالترخيص لترك الغسل لكل منهما، إما بمقتضى الاستصحاب الموضوعي أو بمقتضى إصالة البراءة عن وجوب الغسل يلزم الترخيص في المخالفة القطعية للعلم التفصيلي. وفي الفرض الثاني إذا أدخل صاحبه في المسجد محمولا فهو يعلم إما بحرمة دخوله في المسجد إذا كان جنبا، أو بحرمة إدخال صاحبه في المسجد إذا كان هو جنبا، فيعلم بأنه ارتكب أحد المحرمين. فعندئذ يلزم من الترخيص في ترك الغسل لكل منهما يلزم ترخيص في المخالفة القطعية للعلم التفصيلي في الفرض الأول، وللعلم الإجمالي في الفرض الثاني. ولكن قد يناقش في هذين الفرضين معا. أما في الفرض الأول فقد قيل بأن الترخيص في المخالفة القطعية للعلم التفصيلي مبني على أن يكون موضوع صحة صلاة المأموم صحة صلاة الإمام واقعا، فأما إذا كان الموضوع صحة صلاة الإمام أعم من الصحة الواقعية والصحة الظاهرية والصحة الاعتقادية فلا يلزم هذا المحظور. فعندئذ كل منهما يعلم بجواز الاقتداء بالآخر لفرض أن صلاة الإمام صحيحة عنده بحسب نظره اجتهادا أو تقليدا أو بحسب اعتقاده بمقتضى الاستصحاب الموضوعي أو إصالة البراءة عن وجوب الغسل، فصلاة الإمام محكومة بالصحة ظاهرا. فإذا كانت صلاة الإمام محكومة بالصحة ظاهرا فموضوع جواز الاقتداء متحقق، وموضوع صحة صلاة المأموم متحقق، فإن موضوع صحة صلاة المأموم أعم من الصحة الواقعية والظاهرية والاعتقادية. فصلاة الإمام صحيحة ظاهرا، وعلى هذا فلا يلزم من الترخيص في ترك الغسل لكل منهما هذا المحظور. وهذا هو الصحيح. يعني هذا القيل يقول أن هذا هو الصحيح، أي أن موضوع صحة صلاة المأموم أعم من الصحة الظاهرية والواقعية والاعتقادية. وعلى هذا فلا يلزم من ترخيص في ترك الغسل لكل منهما محذور الترخيص في المخالفة القطعية للعلم التفصيلي، فإن كل منهما يعلم بجواز الاقتداء بالآخر. وأما في الفرض الثاني فهو مبني على أن إدخال الجنب في المسجد محرم، ولكن لا دليل على ذلك، فإن مقتضى الأدلة دخول الجنب في المسجد حرام إما مطلقا حتى عابرا كما في مسجد الحرام ومسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو مطلقا أو مكسن فقط حرام، إما مطلقا حرام أو مكسن فقط حرام كما في سائر المساجد. فأما إدخال الجنب في المسجد محمولا فلا دليل على أنه محرم، وعلى هذا فلا يعلم كل منهما بالتكليف على كل حال، إما بوجوب الغسل عليه أو بحرمة إدخال الجنب في المسجد، فإن إدخال الجنب في المسجد لا يكون محرما، فعندئذ لا يلزم من الترخيص في ترك الغسل لكل منهما الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، فلا يلزم هذا المحذور. هكذا نوقشا. والصحيح في المقام التفصيل، فإن المناقشة في الفرض الثاني صحيحة، إذ لا دليل على أن إدخال الجنب في المسجد محرم، فإن المستفاد من الأدلة أن دخول الجنب في المسجد محرم، فإن دخول الجنب في المسجد محرم إما مطلقا أو مكسن فقط، ولا دليل على أن إدخال الجنب في المسجد محرم، لا دليل على ذلك أصلا. إدخال الجنب في المسجد محمولا أو جبرا وقهرا لا دليل على حرمته أصلا. وعلى هذا فلا يلزم لكل منهما العلم الإجمالي بالتكليف على كل حال، لا يعلم كل منهما إما بوجوب الغسل عليه أو بحرمة إدخال الجنب في المسجد أو بحرمة دخوله في المسجد أو إدخال الجنب في المسجد، كما إذا كان إدخاله بنحو المباشرة لا يعلم بذلك. وأما في الفرض الأول فالأمر ليس كذلك، فإن مقتضى الإطلاقات الأولية الدالة على جواز الاقتداء بالعادل مقتضى تلك الإطلاقات أن صحة صلاة المأموم منوطة بصحة صلاة الإمام واقعا، فموضوع صحة صلاة المأموم صحة صلاة الإمام واقعا، هذا هو مقتضى الإطلاقات الأدلة الأولية. ولا يوجد هنا دليل آخر يدل على التصرف في هذه الإصلاحات ويجعل الموضوع أعم من الصحة الواقعية والصحة الظاهرية والاعتقادية. لا يوجد هناك دليل آخر. وأما أدلة حجية الإمارات والأصول العملية فهي لا يمكن أن تؤثر في الأحكام الواقعية أصلا سعة أو زيفا، لأنها ليست في عرض الأحكام الواقعية بل هي في طول الأحكام الواقعية. فأدلة حجية الإمارات والأصول العملية فهي لا يمكن أن تؤثر في الأحكام الواقعية سعة أو زيفا، لأنها ليست في عرض تلك الأحكام بل هي في طولها. نعم، إن أدلة حجية الإمارات والوصول العملية حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية في مرحلة الظاهر، ونقصد بحكومتها في مرحلة الظاهر أنها مثبتة لتعذيرها على تقدير الموافقة على تقدير المخالفة، ومثبتة لتنجيزها على تقدير الموافقة، حاكمة لإثبات تنجيزها في مرحلة الظاهر وإثبات تعذيرها. هذا هو المراد من الحكومة الظاهرية، أن أدلة حجية الإمارات والوصول العملية حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية في مرحلة الظاهر، يعني أنها مثبتة لتنجيزها في هذه المرحلة على تقدير موافقتها للأحكام الواقعية، ومثبتة لتعذيرها في هذه المرحلة أي مرحلة الظاهر على تقدير مخالفتها للواقع للأحكام الواقعية. لما ذكرنا من أن الأحكام الظاهرية إذا كانت أحكاما إلزامية فهي تاريخية صرف، وشأن تلك الأحكام تنجيز الأحكام الواقعية فقط وليس لها شأن آخر. فشأن الأحكام الظاهرية الإلزامية المجعولة على نحو تاريخية الصرف فشأنها تنجيز الأحكام الواقعية على تقدير الموافقة، إثبات تنجيزها في مرحلة الظاهر. وأما الأحكام الظاهرية الترفيهية فشأنها تعذير الأحكام، إثبات التعذير للأحكام الواقعية في مرحلة الظاهر على تقدير المخالفة. فإذا أدلة حجية الإمارات والأصول العملية حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية في مرحلة الظاهر في إثبات تنجيزها وتعذيرها في هذه المرحلة فقط، بدون أن تكون مؤثرة فيها سعة وزيفا. وعلى هذا فإجراء استصحاب الموضوعي في حق الإمام، استصحاب عدم الجنابة في حق الإمام، أو إجراء إصالة البراءة عن وجود الغسل في حقه والجامع الأصل المؤمن إجراء أصل المؤمن في حق الإمام مفاده كون الإمام معذورا في ترك الصلاة مع الطهارة من الحدث الأكبر إذا كان في الواقع جنبا، فهذا هو مفاد أصل المؤمن الجاري في حق الإمام، فمفاده كون الإمام معذورا في الواقع في أهل ترك الصلاة مع الطهارة من الحدث الأكبر إذا كان في الواقع جنبا فهو معذور، وليس مفاد هذا المؤمن أصل المؤمن توسعة موضوع صحة صلاة المأمومة وجعل موضوعها أعم من الصحة الواقعية والصحة التعذيرية فيه، ليس مفادها ذلك، فالمفاد كون الإمام معذورا في ترك الصلاة مع الطهارة من الحدث الأكبر إذا كان جنبا في الواقع، وليس مفاده توسعة موضوع صحة صلاة المأموم وجعله أعم من الصحة الواقعية والصحة التعذيرية. نعم، لو كان هناك دليل خاص يدل على صحة الائتمام بمن كانت صلاته صحيحة عنده اجتهادا أو تقليدا أو اعتقادا، فعندئذ لا بد من الالتزام، لا بد من الالتزام بأن موضوع صحة صلاة المأموم أعم من الصحة الواقعية والصحة التعذيرية والصحة الاعتقادية، إلا أن مثل ذلك الدليل مفقود. فأما أدلة حجية الإمارات والوصول العملية بمفادها العام لا يدل على توسعة موضوع صحة صلاة المأموم، فمن أجل ذلك ما قيل في هذا الفرق غير صحيح، أن موضوع جواز الاقتداء يعني موضوع صحة صلاة المأموم أعم من الصحة الواقعية والظاهرية والاعتقادية فهو غير صحيح. هذا تمام كلامنا في هذا الفرع. الفرع الثاني فيما إذا وقع الخلاف بين شخصين أحدهما يدعي البيع أنه باع ماله والآخر يدعي الهبة، فإن من يدعي البيع يدعي اشتغال ذمته بالثمن، ومن يدعي الهبة يدعي براءة ذمته عن ثمنه، فعندئذ إن كانت لكل منهما بينتون فعندئذ يحكم على تلك البينة، فإن كان لمدعي البيع بينة فالثابت هو البيع دون الهبة، فإن كان لمدعي الهبة بينة فالثابت هو الهبة دون البيع، فأما إذا لم تكن بينة في البينة فلا يثبت شيء منهما لا البيع ولا الهبة، فعندئذ يرجع المال إلى مالكه الأول وهو مخالف للعلم التفصيلي لانتقال هذا المال إلى الشخص الثاني إما بالبيع وإما بالهبة، فإن هذا المال قد انتقل إلى الشخص الثاني إما بسبب البيع او بسبب الهبه فمع ذلك يحكم الفقهاء لانه اذا لم تكن بينه في البين فلا يثبت البيع ولا الهبه وينتقل المال الى بنت صاحبه مع ان هذا المال جزما ينتقل الى ملك الشخص الثاني اما بسبب البيع او بسبب الهبه فهذا الحكم من الفقهاء مخالف للعلم التفصيلي وقد اجاب عن ذلك السيد المستمع وقدس الله نفسه ونفسه.